السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بهم في هذا المجلس العلمي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نتفقه في ديننا سالكين طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في الفقه، ونشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، كتاب الديات.
نعم، الديات جمع دية، والدية من ودى يدي، وهي في اللغة المال المدفوع عن جناية، المال المدفوع عن جناية. وفي الشرع هي المال الذي يدفع إلى المجني عليه أو وليه عن جناية، المال الذي يدفع إلى المجني عليه أو وليه عن جناية. المال، وسيأتي الكلام عن هذا المال ما هو، الذي يدفع إلى المجني عليه، وذلك إذا كانت الجناية على ما دون النفس، إذا كانت الجناية على ما دون النفس فإن ديتها تدفع إلى المجني عليه. أو وليه، وتدفع الدية إلى الولي في حالتين: الحالة الأولى في حال الجناية على النفس، فإن المجني عليه يكون قد قتل، فيكون دفع الدية إلى وليه، إلى أوليائه. والحالة الثانية إذا كان المجني عليه لا يصح تصرفه، بأن كان صبيا أو كان مجنونا أو كان سفيها محجورا عليه، فإن الدية تدفع إلى وليه عن جناية، يعني عن جناية على النفس بالقتل أو على ما دون النفس، أي على الأطراف أو المنافع. الدية قد تكون عن النفس نفسها، الجناية على النفس نفسها، وقد تكون عن جناية على الأطراف، وقد تكون عن جناية على المنافع، وسيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله. والدية شرعا أيضا تسمى العقل، تسمى العقل كما جاء في بعض الأحاديث. وسميت الدية عقلا لأن الأصل في الدية على الراجح الإبل، والإبل تعقل، أي تربط إحدى قوائمها، فسميت الدية عقلا. وقال بعض أهل اللغة: سميت الدية عقلا لأنها تمنع الدم، لأن العقل هو المنع، فسميت عقلا لأنها تمنع الدم، فإذا دفعت الدية إلى أولياء المقتول منع الدم، ولا يقوم أولياء الدم بالاعتداء على القاتل. نعم.
قال رحمه الله: من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب.
نعم، من أتلف إنسانا معصوما، من أتلف إنسانا معصوما، والعصمة تكون بالإيمان بأن يكون مسلما، وبالأمان بأن يكون معاهدا أو ذميا أو مؤمنا، فهذا قيد لا بد منه، ذكرا كان أو أنثى أو جزءا منه، كأن أتلف يده أو رجله أو عينه أو جرحه، أدخل سكينا في بطنه، أو أتلف منفعة عضو من الأعضاء، ضربه على أذنه ففقد السمع فذهبت منفعة الأذن، مباشرة بأن باشر الإتلاف بنفسه، أو بالسبب إذا تسبب في ذلك ولم يحل بينه وبين ذلك مباشر، إذا تسبب في التلف ولم يحل بينه وبين ذلك مباشر، يعني يا إخوة لو أن إنسانا حفر حفرة في الطريق العام فجاء إنسان فوقع فيها، جاء إنسان يسير في الليل فوقع فيها، أو أعمى فوقع فيها فمات، هذا تسبب فعليه الضمان. لكن لو أن إنسانا حفر حفرة في الطريق العام فجاء إنسان يسير فلما اقترب منها جاء آخر من ورائه فقذفه فيها، الآن صار عندنا متسبب ومباشر، المتسبب الذي حفر الحفرة والمباشر هو الذي قذفه، هنا لا يكون على المتسبب الضمان. هذا معنى قولي إذا لم يحل بينه وبين ذلك مباشر. والدية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله سبحانه: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهنا جاءت الدية في قتل المعصوم بالإسلام وقتل المعصوم بالأمان خطأ، وأما في السنة فقد جاءت الدية في أحاديث كثيرة، ذكرنا بعضها فيما تقدم، وأما الإجماع فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن العلماء أجمعوا على وجوب الدية في الجملة، أيضا من السنة الحديث المعروف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه: وأن في النفس الدية 100 من الإبل، هذا في النفس، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، هذا في قطع يعني عضو من الأعضاء، وفي الرجل الواحدة 50% وفي المأمومة 30% هذا في الجروح. والحديث رواه النسائي وابن حبان والبيهقي، وقال الألباني صحيح لغيره. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الدية تجب للمسلم والمعاهد كما دل عليه القرآن، وهو قول السلف والأئمة، ولا يعرف فيه خلاف متقدم. يعني الشيخ الإسلام بن تيمية يقول إن الدية تثبت للمسلم والذمي إذا قام السبب بنص القرآن كما سمعنا، وهذا الذي كان عليه السلف والأئمة المتقدمون. قال رحمه الله: ولا يعرف فيه خلاف متقدم، يشير إلى خلاف ابن حزم، فإن ابن حزم وهو متأخر بالنسبة للسلف قال إن الذمي لا دية في قتله، لكنه محجوج بالنص وبالإجماع قبله. نعم.
قال رحمه الله: إن كان عمدا فالدية في ماله.
إن كان الإتلاف عمدا، إن كان الإتلاف عمدا فالدية واجبة، طبعا إذا لم يكن قصاص، لأن الأصل في العمد القصاص، لكن قد يمتنع القصاص لمانع أو لعفو الأولياء إلى الدية فتجب الدية، لكنها تكون في مال الجاني على الجاني نفسه بإجماع العلماء، تكون على الجاني نفسه بإجماع العلماء. لما؟ لأنه متعمد القتل والإتلاف، ولأنه إنما يفتدي نفسه حتى لا يقتل، فتكون الدية في ماله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان. فهذا إذا عفي بالدية أو الصلح كما تقدم بيانه، كما تقدم بيانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. لا يجني جان إلا على نفسه، يعني لا يتحمل تبعات جناية الجاني إلا الجاني، والقاتل عمدا جان، وما دام أنه جان فإنما يتحمل تبعات جنايته، ولا يحمل معه غيره إلا أن يتطوع. فلو كانت العاقلة متطوعة فلها ذلك، أما الإلزام فلا يلزمها، وإنما يكون في دم، في مال القاتل نفسه. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة. أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة. إذن دية العمد تجب في مال القاتل، تجب في مال القاتل لما ذكرنا، لكونه تعمد القتل ولكونه يفتدي نفسه، فهو جان فيتحمل تبعات جنايته. وهذه الدية حالة باتفاق العلماء، ما تؤجل ما تقسط، تكون حالة لأنه الأصل في الدية، وتكون مغلظة، تكون مغلظة، وسيأتينا إن شاء الله كيف تغلظ في محلها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان على غير عمد فعلى عاقلته،
أي إن كان القتل خطأ فإن الدية تكون على عاقلة القاتل باتفاق العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن دية الخطأ على العاقلة، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن دية الخطأ على العاقلة. والعاقلة هم العصبة، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل الكلام عن العاقلة. والعاقلة تتحمل يا إخوة بشروط سيأتي بيانها وذكرها ونشرحها ونعلق عليها إن شاء الله عز وجل. وهذه الدية، دية الخطأ، تكون مؤجلة 3 سنين، يدفع في كل سنة ثلثها. قال الشافعي رحمه الله عز وجل: فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في 3 سنين، كذا قال الشافعي. فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في 3 سنين. قلت: قد تتبعت الأحاديث الواردة في الدية فلم أجد فيها ذكرا للتأجيل. الشافعي رحمه الله يحكي هنا أنه لا اختلاف بين أحد علمه في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في 3 سنين. هذا كلام الشافعي رحمه الله. تتبعت كل الأحاديث التي ذكرت فيها الدية، أعني دية الخطأ، فلم أجد ذكرا للتأجيل. لكن قال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية، وأن دية الخطأ في العاقلة. وقال الجصاص الحنفي: استفاض ذلك عن عمر رضي الله عنه، ولم يخالفه أحد من السلف. طبعا يا إخوة، بعض العلماء قالوا على 4 سنين، على 4 سنين، وهذا معروف عند المالكية، لكن المقصود أنه لم يعني يقل في حسب علم الترمذي أحد بأقل من 3 سنين. وقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية 3 سنين، لكن هذا الأثر ضعيف. وأيضا وجدت أن الشيخ ناصر رحمه الله ضعفه. وروى البيهقي مثل هذا عن علي رضي الله عنه، لكن أيضا الأثر ضعيف. وأيضا وجدت أن الشيخ ناصر في إرواء الغليظ رحمه الله وسائر علماء المسلمين ضعفه. ورأى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن تأجيلها وتعجيلها بحسب المصلحة والحال، فإن كانت العصبة في يسر ولا ضرر عليهم عجلت لأنه الأصل، وإن كان في ذلك مشقة عليهم أجلت 3 سنين. وذكر أن هذا هو المنصوص عن أحمد رحمه الله. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن المرجع إلى القاضي ينظر في المصلحة والحال، فإن كانت العاقلة يعني في يسر ولا ضرر عليهم في التعجيل يعجل، وإن كانت العاقلة في عسر أو تتضرر من التعجيل فإنه يؤجلها لهم 3 سنين، يقسطها عليهم، كل سنة يدفعون 1/3 الدية. وإن كان القتل شبه عمد، لأن المصنف قال وإن كان غير عمد، غير العمد هو الخطأ شبه العمد، إن كان القتل شبه عمد فإن الدية تكون على العاقلة في المذهب وعند الجمهور، تكون على العاقلة في المذهب وعند الجمهور، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. صورة القتل هنا قتل شبه عمد، لأنها رمتها بحجر لا يقتل غالبا فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية في الجنين غرة وبالدية في المرأة، وأن الدية على العاقلة. أيضا قالوا لأنه قتل لا يوجب قصاصا فأشبه الخطأ، لأنه قتل لا يوجب قصاصا فأشبه الخطأ، فتكون الدية على العاقلة كالخطأ، فتكون الدية على العاقلة كالخطأ. وقالوا أيضا لأنه قتل فيه كفارة فأشبه الخطأ فتكون فيه دية. سيأتي إن شاء الله ذكر الكفارة وأن محل إجماع أن شبه العمد فيه كفارة. قالوا إذن هو قتل فيه كفارة، فهل يشبه العمد أو يشبه الخطأ؟ العمد ما فيه كفارة، إذن يشبه الخطأ فتكون الدية على العاقلة. وذهب جماعة من التابعين والحنابلة في قول إلى أن الدية في شبه العمد تكون في مال القاتل كالعمد. ذهب جماعة من التابعين والحنابلة في قول إلى أن الدية في شبه العمد تكون في مال القاتل كالعمد. لما؟ قالوا لأنه جان متعمد الأذى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، كما قلنا رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. وهذا جان فلا يجني إلا على نفسه، ولأنه قتل فيه قصد الأذى فأشبه العمد، لأنه قتل فيه قصد الأذى فأشبه العمد فتكون الدية على القاتل. ولأن هذه الدية مغلظة فأشبهت دية العمد فتكون مثلها في الحكم. دية الخطأ يا إخوة ليست مغلظة، ودية العمد مغلظة، ودية شبه العمد مغلظة. قالوا إذن هذه دية مغلظة فتشبه دية العمد لأن الخطأ لا تغليظ فيه، فتجب الدية على العاقلة. أيضا قالوا لأنه قتل يأثم فاعله فأشبه العمد، القتل الخطأ ما يأثم فاعله، أما قتل شبه العمد فيأثم فاعله، فقالوا إنه قتل يأثم فاعله فأشبه العمد فتكون الدية على القاتل نفسه. والمسألة في الحقيقة يدخلها الاجتهاد، والأدلة تتطرق إليها احتمالات، ولذلك المرجع فيها إلى اجتهاد القاضي أو اختيار النظام، فيجتهد القاضي فإن رأى أن تكون الدية على القاتل حملها عليه، وإن رأى أن تكون على العاقلة حملها على العاقلة. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن حفر تعديا بئرا قصيرة.
نعم. طيب، هنا المصنف رحمه الله سيذكر مسائل، هذه المسائل يجمعها التسبب، وعندنا ضابطان لا بد من حفظهما حتى تنضبط هذه المسائل. الضابط الأول أن المتسبب إذا تعدى أو فرط يضمن، وإذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن. أوضح لكم هذا الضابط: المتسبب إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن. شخص حفر حفرة حيث لا يجوز له أن يحفر، حفر في الطريق العام، فجاء شخص في الليل أو أعمى وسقط فيها ومات. الحافر متعدي أو غير متعدي؟ متعدي، لأنه فعل ما لا يجوز له، يضمن. طيب، حفر حفرة بجوار بيته وقد أذنت فيها الجهة المسؤولة بترخيص، فحفر الحفرة لكنه لم يضع الاحتياطات اللازمة في العادة، فلم يضع شيئا يحيط بالحفرة، ولم يضع إشارة إضاءة أو شيء من هذا مما جرت به العادة، فجاء إنسان في الليل أو أعمى وقع فيها، هذا معتدي ولا غير معتدي؟ غير معتدي، لأنه فعل بإذن لكنه مفرط حيث لم يفعل ما يجب عليه، فيضمن. شخص حفر حفرة عند بيته بإذن الجهة المختصة ووضع جميع الاحتياطات اللازمة في العادة أو بحسب النظام، فجاء شخص وأهمل وسقط فيها فمات، فإنه لا ضمان على الحافر المتسبب لأنه لم يتعد ولم يفرط. أو فرضنا يا إخوة شخص حفر بئرا في ملكه فدخل شخص ملكه بغير إذنه فوقع في البئر فمات، هل على حافر البئر ضمان؟ لا، لأن حفر في ملكه والمعتدي هو الذي دخل بدون إذن. طيب، حفر بئرا في ملكه وأذن لشخص بالدخول فسقط هذا الشخص في البئر فمات، هل يضمن؟ هنا لا نقول يضمن ولا نقول لا يضمن، نقول إن كان فعل ما جرت به العادة، الاحتياطات المعتادة، فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط. أما إذا كان لم يفعل، تركها مفتوحة وغير محاطة بشيء وليس هناك تنبيه، وربما عليها يعني وقع عليها شيء غطاها تغطية خفيفة فجاء هذا فوقع فيها، فإن صاحب البئر يضمن. لما؟ لأنه فرط، لأنه فرط. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، إذا اجتمع متسببان فأكثر وكان أحدهم أشبه بالمباشر، ضمن منهم الأشبه بالمباشر، وإن لم يكن ضمنوا جميعا. إذا اجتمع متسببان فأكثر وكان أحدهما أو أحدهم أشبه بالمباشر، ضمن الأشبه بالمباشر فقط، أما إذا لم يكن فإنهم يضمنون جميعا. شخص حفر حفرة في الطريق العام، حفر حفرة في الطريق العام، وجاء شخص وضع حجرا على وجه الاعتداء عند هذه الحفرة قبل الحفرة، فجاء شخص فعثر في الحجر فسقط في الحفرة فمات. الآن الذي حفر متسبب والذي وضع الحجر متسبب، لكن قالوا هنا الذي وضع الحجر أشبه المباشر، مثل ما لو جاء شخص ودفعه، فالذي يضمن هو الذي وضع الحجر دون الذي حفر الحفرة. طيب، شخص حفر حفرة ثم تركها، ثم جاء آخر فزادها حفرا، زادها حفرا، ثم جاء ثالث فزادها حفرا في الطريق، فجاء شخص فوقع في هذه الحفرة. المتسببون عندنا هنا ثلاثة، هل فيه واحد منهم يشبه المباشر؟ لا، يضمنون الثلاثة، تكون الدية عليهم الثلاثة. إذا ضبطتم هذين الضابطين تضبطون مسائل التسبب، وقد مثل لها المصنف بأمثلة. نعم.
قال رحمه الله: ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما.
نعم، من حفر تعديا، يعني كان متعدي، كان حفرها في الطريق العام أو بغير إذن من الجهة المختصة، حفر بئرا يريد أن يصل إلى الماء لكن لم يصل فتركها، وقد تكون هذه الحفرة لقصرها لو سقط فيها أحد ما يموت، فجاء آخر فعمقها، حفر زيادة، فجاء شخص فوقع، فإن الضمان بينهما، إذا وقع مات فإن الضمان يكون بينهما. نعم.
قال: وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا.
نعم، يعني لو حفر شخص بئرا حفرا قصيرا ما أعمقها كثيرا ثم تركها، ثم جاء آخر وعمقها، ثم جاء شخص ووضع فيها سكينا، فجاء شخص فوقع في هذه الحفرة فوقع على السكين فمات. الآن المتسببون ثلاثة: الذي حفر الأول والثاني والذي وضع السكين. هنا في هذه الحال تكون الدية بينهم الثلاثة، كل واحد يتحمل الثلث. نعم.
قال: وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع.
وإن وضع واحد حجرا تعديا كما قلنا بجوار الحفرة التي كانت قد حفرت تعديا، فعثر فيه إنسان يعني في الحجر فوقع في الحفرة فمات، قال: فالضمان على واضع الحجر. لماذا؟ لأنه أشبه المباشر، ولذلك قال كالدافع. كالدافع يعني كما لو جاء إنسان من ورائه دفعه، فإن الضمان يكون عليه. طيب يا أخوة، وضع إنسان حجرا ثم جاء آخر فحفر حفرة بجوار الحجر فجاء إنسان يمشي فعثر في الحجر فوقع في الحفرة، الضمان هنا على من؟ يقولون هنا يشتركان في الضمان. لما؟ لأن الحجر قد وضع قبل الحفر فهو ليس سببا يعني منفردا في القتل. لو جاء إنسان وانعثر في الحجر يسقط ما يموت. فلما حفر الثاني الحفرة كان متسببا سببا له أثره، فيضمنان معا، بمعنى أن واضع الحجر هنا اندفع شبهه بالمباشر لكونه وضع الحجر قبل الحفر، وإنما الحافر هو الذي حفر بعد وضع الحجر. نعم.
قال رحمه الله: وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، وإن اصطدما فكذلك.
إن تجاذب حران مكلفان يعني المكلف كما قلنا البالغ العاقل حبلا، هذا يقول لي وهذا يقول لي، فهذا يسحب وهذا يسحبه، فانقطع الحبل فسقطا فمات. يقول المصنف: فعلى عاقلة كل دية الآخر، لأن هذا تسبب في موت هذا وهذا تسبب في موت هذا، على عاقلة كل دية الآخر، وهذا المذهب عند الحنابلة والحنفية. أما المالكية والشافعية فيقولون في مثل هذه المسائل ومسائل التصادم: على عاقلة كل واحد نصف الدية. كيف؟ يقولون: الآن عندنا اثنان، فعلى السبب الذي مات به، إذن أحدهما تسبب في موت نفسه وتسبب في موت الآخر، والثاني كذلك تسبب في موت نفسه وفي موت الآخر. طيب، هو لا تجب دية في تسببه في موت نفسه، فبقيت الدية في تسببه في موت الآخر، فهنا نصف وهنا نصف، هنا نصف وهنا نصف. وكذلك إن اصطدما ببعضهما فمات بسبب الصدمة، هذا له فعل وهذا له فعل عند الحنابلة والحنفية. عاقلة كل واحد تتحمل دية كاملة للثاني. ولا مقاصة، يعني تدفع الدية كاملة وتدفع الدية كاملة. وعند المالكية والشافعية عاقلة كل واحد تدفع نصف دية، لأن نسقط النصف الذي يتعلق به من هنا ومن هنا، فعاقلة كل واحد تدفع نصف دية. وعندي أن قول المالكية والشافعية أوجه، أن قول المالكية والشافعية أوجه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أركض صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فماتا فديتهما من ماله.
ومن أركض صغيرين لا ولاية له على واحد منهما، يعني فضولي، وليس بإذن وليهما، هذا القيد الثاني لابد منه، وليس بإذن وليهما ولا في حال ضرورة. ثلاثة قيود: لا ولاية له على واحد منهما بغير إذن وليهما أو وليهما وفي غير حال الضرورة، لأنه إذا كان له ولاية أو بإذن الولي قال له وصل الأولاد، أو في حال ضرورة وجدهما في مقطع في مكان يخشى عليهما فيه فأركبهما لحفظهما للضرورة، وفعل المعتاد فسقط فمات لا شيء عليه. لكن إن لم تكن له ولاية عليهما ولم يأذن له الولي ولم يكن الحال حال ضرورة فوقع فمات، فالدية على الذي أركبهما لأنه متعدي وقد تسبب، وقد تسبب، فتكون الدية عليه. طيب، لاحظوا ما قال، ماذا قال هنا؟ قال فديتهما من ماله. أما في التي قبلها فالدية على العاقلة، لما قالوا هنا فديتهما من ماله لأنه كالمتعمد، لأنه كالمتعمد، لأنه فعل، لأنه فعل، فهو متعدي متعمد. وقيل بل الدية هنا على العاقلة لأنه إما شبه عمد أو خطأ. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله.
من أرسل صغيرا لحاجة ففي طريقه، طريق هذا الصغير، أتلف مالا، كسر سيارة أو نفسا، وتقدم معنا أن عمد الصبي خطأ، فالضمان على مرسله لأنه المتسبب في الحقيقة بإرساله، فيكون الضمان عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها.
من ألقى حجرا في سفينة فغرقت بسبب هذا، أو رمى فيها كيسا مملوءا فغرقت بسبب هذا، فإنه يضمن كل ما فيها لأنه متسبب في تلف ذلك. نعم.
قال: ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات.
نأخذها واحدة واحدة. فمن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه، يعني مضطر يكاد أن يموت، ووجد طعاما لغير مضطر وطلبه منه قال أعطني بموت، أعطني الماء عطشان سأموت، فمنعه. حتى مات فإنه يضمن لأنه تسبب في موته. أما إذا اضطر إلى طعام مضطر مثله فطلبه منه فمنعه فمات فإن ذلك لا يضمن، لأنه هو الأولى بهذا الطعام والشراب. كذلك لو اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فلم يطلبه لكنه لم يعطه، لم يبادر بإعطائه، وذاك لم يطلبه منه فمات، فإنه لا يضمن لأنه لم يتسبب في موته. وهذا الراجح أنه يأثم ولا يضمن. وبعض الفقهاء وهذا مذكور عند المالكية يقولون يضمن. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يضمن لأنه لم يفعل شيئا ولم يتسبب، لكن يأثم حيث أمكنه أن ينقذه فلم ينقذه، يأتم لهذا. نعم.
قال أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز.
نعم، أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن غيره، ما يستطيع صاحب الطعام أن يأتي بطعام غيره أو شراب، فمات جوعا أو ظمأ فإنه يضمن لأنه متسبب. قد يصل الأمر يا إخوة إلى أن يعد عمدا، قد يصل الأمر إلى أن يعد عمدا بحسب القرائن، لكن في الجملة نقول إنه يضمن. نعم.
قال أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه.
نعم، يعني وجد شخصا في غابة، في غابة ومعه دابة، معه سيارة مثلا، فأخذ سيارته وهرب بها وتركه في الغابة، فجاء أسد فأكله، فإن الذي أخذ السيارة يضمن لأنه تسبب. أو كان هذا يسير ومعه سلاح أو شيء يدفع به ما يعتدي عليه فأخذه منه فر، فجاء أسد فافترسه، فإن الذي أخذ سلاحه أو ما يدفع به عن نفسه يضمن لأنه تسبب. نعم.
قال وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها.
إن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام، يعني لو أن امرأة حاملة لا تطيق رائحة طعام معين يؤذيها جدا، وعلم إنسان بهذا فذهبوا أتى، مثلا بعض النساء إذا كانت حامل ما تطيق رائحة السمك، ما تطيق رائحة السمك، ولو شمت رائحة السمك يكاد يغمى عليها وربما تختنق. فشخص يعلم فجاء بالسمك عندها فشمت هذه الرائحة فماتت، أو مات حملها إما تبعا لها أو باستقلاله، فإنه يضمن لأنه تسبب. وكما قلت لكم في مثل هذه الصور قد يرتقي الأمر إلى أن يكون عمدا، وقد يكون شبه عمد، وقد يكون خطأ بحسب القرائن. كذلك يا إخوة لو أن إنسانا عنده حساسية من رائحة معينة وإذا شم الرائحة يعني يصيبه انتفاخ في جلده وقد يختنق، وعلم إنسان بهذا فجاء بهذه الرائحة وجلس جنبه وسار يخرج هذه الرائحة فشمها فتحسس فمات، فإنه يضمن لأنه متسبب. أما إذا كان لا يعلم وفعل المعتاد، جاء بالطعام فحصل أنها ماتت بسبب هذا أو أن هذا مات بسبب الحساسية، فإنه لا يضمن لأنه ما فعل شيئا ولا تسبب في شيء، ما تسبب في شيء، فعل المعتاد، ما اعتدى ولا فرط، ما اعتدى ولا فرط. ونقف عند هذه النقطة. غدا إن شاء الله أعتذر عن الدرس لأن عندي خطبة الجمعة في مسجد قباء، ثم عندي صلاة العصر في المسجد في مسجد قباء، فإن شاء الله لن أقيم الدرس غدا بعد العصر. أما يوم السبت فبعد الفجر درسنا في تجريد التوحيد على كرسي الشيخ العبادي إن شاء الله، وبعد العصر هنا في شرح دليل الطالب، ونجيب على شيء من الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله فيكم. يقول: ما توجيه من قال بأن دية شبه العمد على القاتل لحديث المرأتين اللتين اقتتلتا؟
طبعا الحديث ترد عليه احتمالات، وهو أن المرأة التي قتلت ماتت كما جاء في بعض الروايات، فانتقلت الدية إلى العصبة، وهذه جاءت في 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 رواية في الصحيح، والحديث محتمل في الحقيقة، محتمل أنها نفس القصة ومحتمل أنها مختلفة. فالذين يقولون إن الدية تكون على القاتل نفسه، يقولون إنما جعلها على عاقلة المرأة لكون المرأة التي قتلت قد ماتت، فانتقلت الدية إلى العاقلة. وحقيقة أنا لهذا كنت سابقا أرجح أنها تكون على القاتل نفسه ولا تتحملها العاقلة، لأن النظر يفيد هذا، والحديث لا يجني جان إلا على نفسه يدل على هذا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرد عليه احتمال، لكن المسألة قوية جدا والاجتهاد قوي. ففي مثل هذا أرى والله أعلم أنه يرجع فيه إلى اختيار الحاكم بما يسمى النظام، فإن لم يكن فيرجع فيه إلى اجتهاد القاضي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة عليها أيام من رمضان الماضي وأخرت قضاءها ظنا منها أنها ستقدر على قضائها قبل دخول رمضان، وهي الآن حامل، فماذا عليها؟
نعم، يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى شهر شعبان، فإذا بقي من شعبان ما يكفي فقط للقضاء تعين عليه أن يقضي، فإن قضى فلا شيء عليه، وإن لم يقضي حتى دخل رمضان فإنه يقضي بعد رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا أخر القضاء لاستمرار العذر، امرأة في رمضان كانت حاملا في أول حملها فأفطرت، ثم استمر حملها 8 أشهر بعد رمضان، ثم صارت ترضع ما استطاعت أن تقضي حتى دخل رمضان، فإنها متى ما استطاعت القضاء تقضي ولا شيء عليها. من أخر حيث يجوز له التأخير فأصابه عذر شخص أخر إلى شعبان يجوز، في شعبان مرض ما يستطيع أن يصوم حتى دخل رمضان، فإنه يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. وهذه أختنا التي صارت حاملا في شهر شعبان فصارت لا تستطيع القضاء، متى ما استطاعت تقضي ولا شيء عليها.
أحسن الله إليكم، يقول هل الصلاة في مصلى الكلية يسقط وجوب الصلاة في المسجد؟
الأصل على الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الموطن الذي تصلى فيه الصلوات الخمس وينادى لها، وأما المصليات فلا تسقط الوجوب إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تكون هذه المصليات مفتوحة للصلوات الخمس ما تغلق، الحالة الثانية أن توجد حاجة مثل كون الطلاب في الكلية والمحاضرات تختلف والوقت ضيق بين المحاضرات، ولو ذهب إلى المسجد يفوته شيء كثير من المحاضرة وربما غيب، هنا يجزئ إن شاء الله أن يصلي مع الجماعة في مصلى الكلية. نعم.
أحصلكم يقول ما حكم استعمال اليدين أثناء الشرب؟
كذلك مثلا لو أن إنسانا عنده موعد في المستشفى ولو ذهب يصلي في المستشفى في المسجد، إذا رجع يكون الموعد قد فاته ويحتاج إلى موعد جديد، والمواعيد معروفة في المستشفيات وفيه مصلى بجوار العيادات يصلي فيه الناس، لا بأس أن يصلي معهم في هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم استعمال اليدين أثناء الشرب؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فإذا كانت اليمنى مشغولة فلا يجوز الشرب باليسرى. بعض الناس الآن معه سندويتش في اليمين وعصير في اليسار، يأكل باليمين ويشرب باليسار، نقول لا، كل باليمين، وإذا رأت أن تشرب بدل، ضع هذا في اليسار وهذا في اليمين واشرب. لكن بعضهم يشرب باليمين ويعتمد باليسار، نقول الأصل للغالب، فإن كان الغالب اليمين واليسار عامدة داعمة ما في إشكال، أما إذا كانت اليمين صورة والحقيقة أن الشرب اليسار فيكون ذلك باليسار. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا وللمسلمين، وأن يجعله مقربا لنا إلى كل خير، وأن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى به. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بهم في هذا المجلس العلمي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نتفقه في ديننا سالكين طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في الفقه، ونشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب كتاب الديات.
نعم، الديات جمع دية، والدية من ودى يدي، وهي في اللغة المال المدفوع عن جناية، المال المدفوع عن جناية. وفي الشرع هي المال الذي يدفع إلى المجني عليه أو وليه عن جناية، المال الذي يدفع إلى المجني عليه أو وليه عن جناية. المال، وسيأتي الكلام عن هذا المال ما هو، الذي يدفع إلى المجني عليه، وذلك إذا كانت الجناية على ما دون النفس، إذا كانت الجناية على ما دون النفس فإن ديتها تدفع إلى المجني عليه. وأوليه، وتدفع الدية إلى الولي في حالتين: الحالة الأولى في حال الجناية على النفس، فإن المجني عليه يكون قد قتل، فيكون دفع الدية إلى وليه، إلى أوليائه. والحالة الثانية إذا كان المجني عليه لا يصح تصرفه، بأن كان صبيا أو كان مجنونا أو كان سفيها محجورا عليه، فإن الدية تدفع إلى وليه. عن جناية، يعني عن جناية على النفس بالقتل أو على ما دون النفس، أي على الأطراف أو المنافع. الدية قد تكون عن النفس نفسها، الجناية على النفس نفسها، وقد تكون عن جناية على الأطراف، وقد تكون عن جناية على المنافع، وسيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله. والدية شرعا أيضا تسمى العقل، تسمى العقل كما جاء في بعض الأحاديث. وسميت الدية عقلا لأن الأصل في الدية على الراجح الإبل، والإبل تعقل، أي تربط إحدى قوائمها، فسميت الدية عقلا. وقال بعض أهل اللغة: سميت الدية عقلا لأنها تمنع الدم، لأن العقل هو المنع، فسميت عقلا لأنها تمنع الدم، فإذا دفعت الدية إلى أولياء المقتول منع الدم، ولا يقوم أولياء الدم بالاعتداء على القاتل. نعم.
قال رحمه الله: من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب.
نعم، من أتلف إنسانا معصوما، من أتلف إنسانا معصوما، والعصمة تكون بالإيمان بأن يكون مسلما، وبالأمان بأن يكون معاهدا أو ذميا أو مؤمنا، فهذا قيد لا بد منه، ذكرا كان أو أنثى، أو جزءا منه، كأن أتلف يده أو رجله أو عينه أو جرحه، أدخل سكينا في بطنه، أو أتلف منفعة عضو من الأعضاء، ضربه على أذنه ففقد السمع فذهبت منفعة الأذن، مباشرة بأن باشر الإتلاف بنفسه أو بالسبب إذا تسبب في ذلك ولم يحل بينه وبين ذلك مباشر. إذا تسبب في التلف ولم يحل بينه وبين ذلك مباشر، يعني يا إخوة لو أن إنسانا حفر حفرة في الطريق العام فجاء إنسان فوقع فيها، جاء إنسان يسير في الليل فوقع فيها أو أعمى فوقع فيها فمات، هذا تسبب فعليه الضمان. لكن لو أن إنسانا حفر حفرة في الطريق العام فجاء إنسان يسير فلما اقترب منها جاء آخر من ورائه فقذفه فيها، الآن صار عندنا متسبب ومباشر، المتسبب الذي حفر الحفرة والمباشر هو الذي قذفه، هنا لا يكون على المتسبب الضمان. هذا معنى قولي إذا لم يحل بينه وبين ذلك مباشر. والدية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال ربنا سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله سبحانه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهنا جاءت الدية في قتل المعصوم بالإسلام وقتل المعصوم بالأمان خطأ. وأما في السنة فقد جاءت الدية في أحاديث كثيرة، ذكرنا بعضها فيما تقدم وأما الإجماع فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن العلماء أجمعوا على وجوب الدية في الجملة، أيضا من السنة الحديث المعروف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه وأن في النفس الدية 100 من الإبل، هذا في النفس، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، هذا في قطع يعني عضو من الأعضاء، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، هذا في الجروح. والحديث رواه النسائي وابن حبان والبيهقي، وقال الألباني صحيح لغيره. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الدية تجب للمسلم والمعاهد كما دل عليه القرآن وهو قول السلف والأئمة ولا يعرف فيه خلاف متقدم. يعني الشيخ الإسلام بن تيمية يقول إن الدية تثبت للمسلم والذمي إذا قام السبب بنص القرآن كما سمعنا، وهذا الذي كان عليه السلف والأئمة المتقدمون. قال رحمه الله ولا يعرف فيه خلاف متقدم، يشير إلى خلاف ابن حزم، فإن ابن حزم وهو متأخر بالنسبة للسلف قال إن الذمي لا دية في قتله، لكنه محجوج بالنص وبالإجماع
قبله. نعم.
قال رحمه الله: إن كان عمدا فالدية في ماله.
إن كان الإتلاف عمدا، إن كان الإتلاف عمدا فالدية واجبة، طبعا إذا لم يكن قصاص، لأن الأصل في العمد القصاص، لكن قد يمتنع القصاص لمانع أو لعفو الأولياء إلى الدية فتجب الدية، لكنها تكون في مال الجاني على الجاني نفسه بإجماع العلماء، تكون على الجاني نفسه بإجماع العلماء. لما؟ لأنه متعمد القتل والإتلاف، ولأنه إنما يفتدي نفسه حتى لا يقتل، فتكون الدية في ماله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان. فهذا إذا عفي بالدية أو الصلح كما تقدم بيانه، كما تقدم بيانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. لا يجني جان إلا على نفسه، يعني لا يتحمل تبعات جناية الجاني إلا الجاني، والقاتل عمدا جان، وما دام أنه جان فإنما يتحمل تبعات جنايته، ولا يحمل معه غيره إلا أن يتطوع. فلو كانت العاقلة متطوعة فلها ذلك، أما الإلزام فلا يلزمها، وإنما يكون في دم، في مال القاتل نفسه. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة. أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة. إذن دية العمد تجب في مال القاتل، تجب في مال القاتل لما ذكرنا، لكونه تعمد القتل ولكونه يفتدي نفسه، فهو جان فيتحمل تبعات جنايته. وهذه الدية حالة باتفاق العلماء، ما تؤجل ما تقسط، تكون حالة، لأنه الأصل في الدية، وتكون مغلظة، تكون مغلظة، وسيأتينا إن شاء الله كيف تغلظ في محلها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان على غير عمد فعلى عاقلته،
أي إن كان القتل خطأ فإن الدية تكون على عاقلة القاتل باتفاق العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن دية الخطأ على العاقلة، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن دية الخطأ على العاقلة، والعاقلة هم العصبة، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل الكلام عن العاقلة. والعاقلة تتحمل يا إخوة بشروط سيأتي بيانها وذكرها، ونشرحها ونعلق عليها إن شاء الله عز وجل. وهذه الدية، دية الخطأ، تكون مؤجلة 3 سنين، يدفع في كل سنة ثلثها. قال الشافعي رحمه الله عز وجل: فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في 3 سنين، كذا قال الشافعي. فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في 3 سنين. قلت: قد تتبعت الأحاديث الواردة في الدية فلم أجد فيها ذكرا للتأجيل. الشافعي رحمه الله يحكي هنا أنه لا اختلاف بين أحد علمه في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في 3 سنين. هذا كلام الشافعي رحمه الله. تتبعت كل الأحاديث التي ذكرت فيها الدية، أعني دية الخطأ، فلم أجد ذكرا للتأجيل. لكن قال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية، وأن دية الخطأ في العاقلة. وقال الجصاص الحنفي: استفاض ذلك عن عمر رضي الله عنه، ولم يخالفه أحد من السلف. طبعا يا إخوة، بعض العلماء قالوا على 4 سنين، على 4 سنين، وهذا معروف عند المالكية، لكن المقصود أنه لم يعني يقل في حسب علم الترمذي أحد بأقل من 3 سنين. وقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية 3 سنين، لكن هذا الأثر ضعيف. وأيضا وجدت أن الشيخ ناصر رحمه الله ضعفه. وروى البيهقي مثل هذا عن علي رضي الله عنه، لكن أيضا الأثر ضعيف. وأيضا وجدت أن الشيخ ناصر في إرواء الغليظ رحمه الله وسائر علماء المسلمين ضعفه. ورأى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن تأجيلها وتعجيلها بحسب المصلحة والحال، فإن كانت العصبة في يسر ولا ضرر عليهم عجلت لأنه الأصل، وإن كان في ذلك مشقة عليهم أجلت 3 سنين. وذكر أن هذا هو المنصوص عن أحمد رحمه الله، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن المرجع إلى القاضي ينظر في المصلحة والحال. فإن كانت العاقلة يعني في يسر ولا ضرر عليهم في التعجيل يعجل، وإن كانت العاقلة في عسر أو تتضرر من التعجيل فإنه يؤجلها لهم 3 سنين، يقسطها عليهم، كل سنة يدفعون ثلث الدية. وإن كان القتل شبه عمد، لأن المصنف قال وإن كان غير عمد، غير العمد هو الخطأ شبه العمد، إن كان القتل شبه عمد فإن الدية تكون على العاقلة في المذهب وعند الجمهور، تكون على العاقلة في المذهب وعند الجمهور. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. صورة القتل هنا قتل شبه عمد، لأنها رمتها بحجر لا يقتل غالبا فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية في الجنين غرة وبالدية في المرأة، وأن الدية على العاقلة. أيضا قالوا: لأنه قتل لا يوجب قصاصا فأشبه الخطأ، لأنه قتل لا يوجب قصاصا فأشبه الخطأ، فتكون الدية على العاقلة كالخطأ، فتكون الدية على العاقلة كالخطأ. وقالوا أيضا: لأنه قتل فيه كفارة فأشبه الخطأ، فتكون فيه دية. سيأتي إن شاء الله ذكر الكفارة وأنها محل إجماع أن شبه العمد فيه كفارة. قالوا: إذن هو قتل فيه كفارة، فهل يشبه العمد أو يشبه الخطأ؟ العمد ما فيه كفارة، إذن يشبه الخطأ، فتكون الدية على العاقلة. وذهب جماعة من التابعين والحنابلة في قول إلى أن الدية في شبه العمد تكون في مال القاتل كالعمد. ذهب جماعة من التابعين والحنابلة في قول إلى أن الدية في شبه العمد تكون في مال القاتل كالعمد. لما؟ قالوا: لأنه جان متعمد الأذى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، كما قلنا رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه الألباني. وهذا جان فلا يجني إلا على نفسه، ولأنه قتل فيه قصد الأذى فأشبه العمد، لأنه قتل فيه قصد الأذى فأشبه العمد، فتكون الدية على القاتل. ولأن هذه الدية مغلظة فأشبهت دية العمد، فتكون مثلها في الحكم. دية الخطأ يا إخوة ليست مغلظة، ودية العمد مغلظة، ودية شبه العمد مغلظة. قالوا: إذن هذه دية مغلظة فتشبه دية العمد، لأن الخطأ لا تغليظ فيه، فتجب الدية على العاقلة. أيضا قالوا: لأنه قتل يأثم فاعله فأشبه العمد. القتل الخطأ ما يأثم فاعله، أما قتل شبه العمد فيأثم فاعله، فقالوا: إنه قتل يأثم فاعله فأشبه العمد، فتكون الدية على القاتل نفسه. والمسألة في الحقيقة يدخلها الاجتهاد، والأدلة تتطرق إليها احتمالات. ولذلك المرجع فيها إلى اجتهاد القاضي أو اختيار النظام، فيجتهد القاضي، فإن رأى أن تكون الدية على القاتل حملها عليه، وإن رأى أن تكون على العاقلة حملها على العاقلة، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن حفر تعديا بئرا قصيرة.
نعم. طيب، هنا المصنف رحمه الله سيذكر مسائل، هذه المسائل يجمعها التسبب، وعندنا ضابطان لا بد من حفظهما حتى تنضبط هذه المسائل. الضابط الأول أن المتسبب إذا تعدى أو فرط يضمن، وإذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن. أوضح لكم هذا الضابط، المتسبب إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن. شخص حفر حفرة حيث لا يجوز له أن يحفر، حفر في الطريق العام، فجاء شخص في الليل أو أعمى وسقط فيها ومات. الحافر متعدي أو غير متعدي؟ متعدي، لأنه فعل ما لا يجوز له، يضمن. طيب، حفر حفرة بجوار بيته وقد أذنت فيها الجهة المسؤولة بترخيص، فحفر الحفرة لكنه لم يضع الاحتياطات اللازمة في العادة، فلم يضع شيئا يحيط بالحفرة، ولم يضع إشارة إضاءة أو شيء من هذا مما جرت به العادة، فجاء إنسان في الليل أو أعمى وقع فيها، هذا معتدي ولا غير معتدي؟ غير معتدي، لأنه فعل بإذن، لكنه مفرط حيث لم يفعل ما يجب عليه، فيضمن. شخص حفر حفرة عند بيته بإذن الجهة المختصة ووضع جميع الاحتياطات اللازمة في العادة أو بحسب النظام، فجاء شخص وأهمل وسقط فيها فمات، فإنه لا ضمان على الحافر المتسبب، لأنه لم يتعد ولم يفرط. أو فرضنا يا إخوة شخص حفر بئرا في ملكه فدخل شخص ملكه بغير إذنه فوقع في البئر فمات، هل على حافر البئر ضمان؟ لا، لأن حفر في ملكه والمعتدي هو الذي دخل بدون إذن. طيب، حفر بئرا في ملكه وأذن لشخص بالدخول فسقط هذا الشخص في البئر فمات، هل يضمن؟ هنا لا نقول يضمن ولا نقول لا يضمن، نقول إن كان فعل ما جرت به العادة الاحتياطات المعتادة فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط. أما إذا كان لم يفعل، تركها مفتوحة وغير محاطة بشيء وليس هناك تنبيه، وربما عليها يعني وقع عليها شيء غطاها تغطية خفيفة فجاء هذا فوقع فيها، فإن صاحب البئر يضمن. لما؟ لأنه فرط. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني: إذا اجتمع متسببان فأكثر وكان أحدهم أشبه بالمباشر، ضمن منهم الأشبه بالمباشر، وإن لم يكن ضمنوا جميعا. إذا اجتمع متسببان فأكثر، وكان أحدهما أو أحدهم أشبه بالمباشر، ضمن الأشبه بالمباشر فقط. أما إذا لم يكن فإنهم يضمنون جميعا. شخص حفر حفرة في الطريق العام، حفر حفرة في الطريق العام، وجاء شخص وضع حجرا على وجه الاعتداء عند هذه الحفرة قبل الحفرة، فجاء شخص فعثر في الحجر فسقط في الحفرة فمات. الآن الذي حفر متسبب، والذي وضع الحجر متسبب، لكن قالوا هنا الذي وضع الحجر أشبه المباشر، مثل ما لو جاء شخص ودفعه، فالذي يضمن هو الذي وضع الحجر دون الذي حفر الحفرة. طيب، شخص حفر حفرة ثم تركها، ثم جاء آخر فزادها حفرا، زادها حفرا، ثم جاء ثالث فزادها حفرا في الطريق، فجاء شخص فوقع في هذه الحفرة. المتسببون عندنا هنا ثلاثة، هل فيه واحد منهم يشبه المباشر؟ لا، يضمنون الثلاثة، تكون الدية عليهم الثلاثة. إذا ضبطتم هذين الضابطين تضبطون مسائل التسبب، وقد مثل لها المصنف بأمثلة. نعم.
قال رحمه الله: ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما.
نعم، من حفر تعديا، يعني كان متعدي، كان حفرها في الطريق العام أو بغير إذن من الجهة المختصة، حفر بئرا يريد أن يصل إلى الماء لكن لم يصل فتركها، وقد تكون هذه الحفرة لقصرها لو سقط فيها أحد ما يموت، فجاء آخر فعمقها، حفر زيادة، فجاء شخص فوقع، فإن الضمان بينهما، إذا وقع مات فإن الضمان يكون بينهما. نعم.
قال: وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا.
نعم، يعني لو حفر شخص بئرا حفرا قصيرا ما أعمقها كثيرا ثم تركها، ثم جاء آخر وعمقها، ثم جاء شخص ووضع فيها سكينا، فجاء شخص فوقع في هذه الحفرة فوقع على السكين فمات. الآن المتسببون ثلاثة: الذي حفر الأول والثاني والذي وضع السكين. هنا في هذه الحال تكون الدية بينهم الثلاثة، كل واحد يتحمل الثلث. نعم.
قال: وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع.
وإن وضع واحد حجرا تعديا كما قلنا بجوار الحفرة التي كانت قد حفرت تعديا، فعثر فيه إنسان يعني في الحجر فوقع في الحفرة فمات، قال: فالضمان على واضع الحجر، لماذا؟ لأنه أشبه المباشر، ولذلك قال كالدافع. كالدافع يعني كما لو جاء إنسان من ورائه دفعه، فإن الضمان يكون عليه. طيب يا أخوة، وضع إنسان حجرا ثم جاء آخر فحفر حفرة بجوار الحجر، فجاء إنسان يمشي فعثر في الحجر فوقع في الحفرة، الضمان هنا على من؟ يقولون هنا يشتركان في الضمان. لما؟ لأن الحجر قد وضع قبل الحفر، فهو ليس سببا يعني منفردا في القتل. لو جاء إنسان وانعثر في الحجر يسقط ما يموت. فلما حفر الثاني الحفرة كان متسببا سببا له أثره، فيضمنان معا، بمعنى أن واضع الحجر هنا اندفع شبهه بالمباشر لكونه وضع الحجر قبل الحفر، وإنما الحافر هو الذي حفر بعد وضع الحجر. نعم.
قال رحمه الله: وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، وإن اصطدما فكذلك.
إن تجاذب حران مكلفان، يعني المكلف كما قلنا البالغ العاقل، حبلا، هذا يقول لي وهذا يقول لي، فهذا يسحب هذا يسحبه، فانقطع الحبل فسقطا فمات. يقول المصنف: فعلى عاقلة كل دية الآخر، لأن هذا تسبب في موت هذا وهذا تسبب في موت هذا، على عاقلة كل دية الآخر، وهذا المذهب عند الحنابلة والحنفية. أما المالكية والشافعية فيقولون في مثل هذه المسائل ومسائل التصادم: على عاقلة كل واحد نصف الدية. كيف؟ يقولون: الآن عندنا اثنان، فعلى السبب الذي مات به، إذن أحدهما تسبب في موت نفسه وتسبب في موت الآخر، والثاني كذلك تسبب في موت نفسه وفي موت الآخر. طيب هو لا تجب دية في تسببه في موت نفسه، فبقيت الدية في تسببه في موت الآخر، فهنا نصف وهنا نصف، هنا نصف وهنا نصف. وكذلك إن اصطدما ببعضهما فمات بسبب الصدمة، هذا له فعل وهذا له فعل عند الحنابلة والحنفية. عاقلة كل واحد تتحمل دية كاملة للثاني، ولا مقاصة، يعني تدفع الدية كاملة وتدفع الدية كاملة. وعند المالكية والشافعية عاقلة كل واحد تدفع نصف دية، لأن نسقط النصف الذي يتعلق به من هنا ومن هنا، فعاقلة كل واحد تدفع نصف دية. وعندي أن قول المالكية والشافعية أوجه، أن قول المالكية والشافعية أوجه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أركض صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فمات فديتهما من ماله.
ومن أركض صغيرين لا ولاية له على واحد منهما، يعني فضولي، وليس بإذن وليهما، هذا القيد الثاني لابد منه، وليس بإذن وليهما ولا في حال ضرورة. ثلاثة قيود: لا ولاية له على واحد منهما بغير إذن وليهما أو وليهما وفي غير حال الضرورة، لأنه إذا كان له ولاية أو بإذن الولي قال له وصل الأولاد، أو في حال ضرورة وجدهما في مقطع في مكان يخشى عليهما فيه فأركبهما لحفظهما للضرورة وفعل المعتاد فسقط فمات لا شيء عليه، لكن إن لم تكن له ولاية عليهما ولم يأذن له الولي ولم يكن الحال حال ضرورة فوقع فمات فالدية على الذي أركبهما لأنه متعدي وقد تسبب، وقد تسبب فتكون الدية عليه. طيب لاحظوا ماذا قال هنا، قال فديتهما من ماله. أما في التي قبلها فالدية على العاقلة، لما قالوا هنا فديتهما من ماله لأنه كالمتعمد، لأنه كالمتعمد لأنه فعل، لأنه فعل فهو متعدي متعمد. وقيل بل الدية هنا على العاقلة لأنه إما شبه عمد أو خطأ. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله.
من أرسل صغيرا لحاجة ففي طريقه، طريق هذا الصغير أتلف مالا، كسر سيارة أو نفسا، وتقدم معنا أن عمد الصبي خطأ، فالضمان على مرسله لأنه المتسبب في الحقيقة بإرساله فيكون الضمان عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها.
من ألقى حجرا في سفينة فغرقت بسبب هذا، أو رمى فيها كيسا مملوءا فغرقت بسبب هذا، فإنه يضمن كل ما فيها لأنه متسبب في تلف ذلك. نعم.
قال: ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات.
نأخذها واحدة واحدة. فمن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه، يعني مضطر يكاد أن يموت ووجد طعاما لغير مضطر وطلبه منه قال أعطني بموت، أعطني الماء عطشان سأموت، فمنعه حتى مات فإنه يضمن لأنه تسبب في موته. أما إذا اضطر إلى طعام مضطر مثله فطلبه منه فمنعه فمات فإن ذلك لا يضمن لأنه هو الأولى بهذا الطعام والشراب. كذلك لو اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فلم يطلبه لكنه لم يعطه، لم يبادر بإعطائه وذاك لم يطلبه منه فمات، فإنه لا يضمن لأنه لم يتسبب في موته. وهذا الراجح أنه يأثم ولا يضمن. وبعض الفقهاء وهذا مذكور عند المالكية يقولون يضمن. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يضمن لأنه لم يفعل شيئا ولم يتسبب، لكن يأثم حيث أمكنه أن ينقذه فلم ينقذه، يأثم لهذا. نعم.
قال: أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز.
نعم، أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن غيره، ما يستطيع صاحب الطعام أن يأتي بطعام غيره أو شراب، فمات جوعا أو ظمأ فإنه يضمن لأنه متسبب. قد يصل الأمر يا إخوة إلى أن يعد عمدا، قد يصل الأمر إلى أن يعد عمدا بحسب القرائن، لكن في الجملة نقول إنه يضمن. نعم.
قال: أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه.
نعم، يعني وجد شخصا في غابة، في غابة ومعه دابة، معه سيارة مثلا، فأخذ سيارته وهرب بها وتركه في الغابة، فجاء أسد فأكله، فإن الذي أخذ السيارة يضمن لأنه تسبب. أو كان هذا يسير ومعه سلاح أو شيء يدفع به ما يعتدي عليه فأخذه منه فر، فجاء أسد فافترسه، فإن الذي أخذ سلاحه أما يدفع به عن نفسه يضمن لأنه تسبب. نعم.
قال: وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها.
إن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام، يعني لو أن امرأة حاملة لا تطيق رائحة طعام معين يؤذيها جدا، وعلم إنسان بهذا فذهب أتى، مثلا بعض النساء إذا كانت حامل ما تطيق رائحة السمك، ما تطيق رائحة السمك، ولو شمت رائحة السمك يكاد يغمى عليها وربما تختنق. فشخص يعلم فجاء بالسمك عندها فشمت هذه الرائحة فماتت، أو مات حملها إما تبعا لها أو باستقلاله، فإنه يضمن لأنه تسبب. وكما قلت لكم في مثل هذه الصور قد يرتقي الأمر إلى أن يكون عمدا، وقد يكون شبه عمد، وقد يكون خطأ بحسب القرائن. كذلك يا إخوة، لو أن إنسانا عنده حساسية من رائحة معينة وإذا شم الرائحة يعني يصيبه انتفاخ في جلده وقد يختنق، وعلم إنسان بهذا فجاء بهذه الرائحة وجلس جنبه وسار يخرج هذه الرائحة فشمها فتحسس فمات، فإنه يضمن لأنه متسبب. أما إذا كان لا يعلم وفعل المعتاد، جاء بالطعام فحصل أنها ماتت بسبب هذا أو أن هذا مات بسبب الحساسية، فإنه لا يضمن لأنه ما فعل شيئا ولا تسبب في شيء، ما تسبب في شيء، فعل المعتاد ما اعتدى ولا فرط، ما اعتدى ولا فرط. ونقف عند هذه النقطة. غدا إن شاء الله أعتذر عن الدرس لأن عندي خطبة الجمعة في مسجد قباء، ثم عندي صلاة العصر في المسجد في مسجد قباء، فإن شاء الله لن أقيم الدرس غدا بعد العصر. أما يوم السبت فبعد الفجر درسنا في تجريد التوحيد على كرسي الشيخ العبادي إن شاء الله، وبعد العصر هنا في شرح دليل الطالب، ونجيب على شيء من الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله فيكم. يقول: ما توجيه من قال بأن دية شبه العمد على القاتل لحديث المرأتين اللتين اقتتلتا؟
طبعا الحديث ترد عليه احتمالات، وهو أن المرأة التي قتلت ماتت كما جاء في بعض الروايات، فانتقلت الدية إلى العصبة، وهذه جاءت في 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 رواية في الصحيح. والحديث محتمل في الحقيقة، محتمل أنها نفس القصة، ومحتمل أنها مختلفة. فالذين يقولون إن الدية تكون على القاتل نفسه، يقولون إنما جعلها على عاقلة المرأة لكون المرأة التي قتلت قد ماتت، فانتقلت الدية إلى العاقلة. وحقيقة أنا لهذا كنت سابقا أرجح أنها تكون على القاتل نفسه ولا تتحملها العاقلة، لأن النظر يفيد هذا، والحديث لا يجني جان إلا على نفسه يدل على هذا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرد عليه احتمال، لكن المسألة قوية جدا والاجتهاد قوي، ففي مثل هذا أرى والله أعلم أنه يرجع فيه إلى اختيار الحاكم بما يسمى النظام، فإن لم يكن فيرجع فيه إلى اجتهاد القاضي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة عليها أيام من رمضان الماضي وأخرت قضاءها ظنا منها أنها ستقدر على قضائها قبل دخول رمضان، وهي الآن حامل، فماذا عليها؟
نعم، يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى شهر شعبان، فإذا بقي من شعبان ما يكفي فقط للقضاء تعين عليه أن يقضي، فإن قضى فلا شيء عليه، وإن لم يقضي حتى دخل رمضان فإنه يقضي بعد رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا أخر القضاء لاستمرار العذر، امرأة في رمضان كانت حاملا في أول حملها فأفطرت، ثم استمر حملها 8 أشهر بعد رمضان، ثم صارت ترضع ما استطاعت أن تقضي حتى دخل رمضان، فإنها متى ما استطاعت القضاء تقضي ولا شيء عليها. من أخر حيث يجوز له التأخير فأصابه عذر، شخص أخر إلى شعبان، يجوز في شعبان مرض ما يستطيع أن يصوم حتى دخل رمضان، فإنه يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. وهذه أختنا التي صارت حاملا في شهر شعبان فصارت لا تستطيع القضاء، متى ما استطاعت تقضي ولا شيء عليها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في مصلى الكلية يسقط وجوب الصلاة في المسجد؟
الأصل على الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الموطن الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، وينادى لها. وأما المصليات فلا تسقط الوجوب، إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تكون هذه المصليات مفتوحة للصلوات الخمس، ما تغلق. الحالة الثانية أن توجد حاجة، مثل كون الطلاب في الكلية والمحاضرات تختلف والوقت ضيق بين المحاضرات، ولو ذهب إلى المسجد يفوته شيء كثير من المحاضرة وربما غيب، هنا يجزئ إن شاء الله أن يصلي مع الجماعة في مصلى الكلية. نعم.
أحسنكم. يقول: ما حكم استعمال اليدين أثناء الشرب؟
كذلك مثلا لو أن إنسانا عنده موعد في المستشفى ولو ذهب يصلي في المستشفى في المسجد، إذا رجع يكون الموعد قد فاته ويحتاج إلى موعد جديد، والمواعيد معروفة في المستشفيات، وفيه مصلى بجوار العيادات يصلي فيه الناس، لا بأس أن يصلي معهم في هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال اليدين أثناء الشرب؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فإذا كانت اليمنى مشغولة فلا يجوز الشرب باليسرى. بعض الناس الآن معه سندويتش في اليمين وعصير في اليسار، يأكل باليمين ويشرب باليسار، نقول لا، كل باليمين، وإذا أردت أن تشرب بدل، ضع هذا في اليسار وهذا في اليمين واشرب. لكن بعضهم يشرب باليمين ويعتمد باليسار، نقول الأصل للغالب، فإن كان الغالب اليمين واليسار عامدة داعمة ما في إشكال. أما إذا كانت اليمين صورة والحقيقة أن الشرب اليسار، فيكون ذلك باليسار. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا وللمسلمين، وأن يجعله مقربا لنا إلى كل خير، وأن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى به. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.